نص النهار لما الساعتين على جوهر اف ام. بوليتيكا بوليتيكا
نص النهار و 16 دقيقة. مساء الخير, مساء النور, مساء استمرار سيلان الدماء في الوطن العربي, مساء استمرار الانقسام, القتال والفتنة في مختلف بلاد خير أمة أخرجت للناس. هذه حلقة جديدة اليوم أجيكم في المباشر من استوديو سوسة, 5 ديسمبر 2017, وقت اللي نترافقوا معكم من توا حتى للساعتين. سمية صغير في الإخراج, علي حمودة في استوندار, إيمان الفجيري في التنسيق, ضيافة في التوثيق, وزهير الجيس من وراء ميكرو الدنيا وما فيها. ريبوندور على ذمتكم, وقت اللي تنجموا تنقضوا, وقت اللي تنجموا تلاحظوا, وقت اللي تنجموا تقترحوا, وقت اللي تنجموا تستفسروا, تبعثوا على 73 24 3000 وإلى 29 100. زوز أرقام سجلوا عليهم وقت اللي تحبوا. أفونكو
من 2005 ما نعرفهاش, ماشي موجود فيها
اخي, ما حتى في صحتنا مستهدفين.
السلام عليكم ازويه, توم على التربيه من الوم على الساحل.
لعل قمة مئات الالاف تغلو من خارج الساحل.
معارضين الكل هما اللي يخلقوا فيه,
هما يعملوا في صفقاتهم على حسابنا,
شو كان يقصونهم من 5 ايام تو الدنيا تقوم وتقعد.
نحبهم رادار يشينا لحومتنا.
أكلمك زهير, يوم أخرج قلبي كنت على وزارة التربية.
بوليتيكا.
شكرا لكم, شكرا على ثقتكم. وقت اللي تنجموا تتواصلوا معنا, نعود نذكر 73 24 3000 وإلا 29 100. زوز أرقام يوصلكم لهنا, بعد شوية نسمع أصواتكم كاملة كما تسجلت. مرحبا.
كرونيك دي جور مع ألفا يوسف.
ألفا اختارت اليوم ترجع للحدث, مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيس اليمن السابق, وعلاقة الحدث بمشروع الربيع العربي. أية علاقة وأية قراءة في الموضوع؟
الرادار. الرادار مع إيمان.
رادار اليوم كيف العادة موجود, ولكن اليوم باش يكون في متابعة خاصة. إيمان الفجيري تمشي وتتابع إضراب القبضة المالية, القبضات في إضراب لمدة 5 أيام. بعد شوية نشوفوا إيمان من قدام القبضة, العبيد على بالهم وما على بالهمش, وأيضا شنو تداعيات هالإضراب هذايا. أهلا وسهلا, مرحبا.
بوليتيكا.
وكان من المفروض يكون ضيفنا اليوم السيد رضا شرف الدين النائب عن حركة نداء تونس بسوسة, ولكن اعتذر نظرا لارتباطات مهنية. ذك علاش حلقة أخرى وحلقة خاصة جزء بعد أخبار من الساعة باش نقول لكم عليها, جزء بعد ما نسمعوا الغنية اللي باش نعديوها اليوم. باش نبدأ بها هي هذه.
صباح الخير يا وطن يسير بمهده العالي للأعلى, ويا أرض العشق نار لها والسبحة والشطأ.
صباح الخير للوطن العربي اللي ينزف, الوطن العربي اللي يعيش أزمة جديدة, وقت اللي التداعيات واضحة, وقت اللي نقاور وإحنا قدام الانقسامات والقتال وسيلان الدماء في مجموعة من دول الوطن العربي. اليوم وبعد أخبار الماضي ساعة الموعد بش يكون خاص جدا, ساعة خاصة بالحدث, مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد أنصار السابقين ومواليه السابقين اللي دار عليهم مؤخرا الحوثيين يقتلوا علي عبد الله صالح, وتداعيات الحدث على المنطقة برمتها.
بوليتيكا.
الحقيقة تعزيزة كبيرة للحديث على الموضوع, وقت اللي بعد شوية يكون معنا في الحلقة ضيوفنا كل من السيد رياض السداوي المفكر والباحث والكاتب في العلوم السياسية, مدير مركز الوطن العربي للأبحاث والنشر من جنيف سويسرا.
بوليتيكا.
ينضمنا أيضا بالتليفون في نفس الموضوع سيد سالم زهران الكاتب والإعلامي ورئيس مركز الارتكاز الإعلامي بلبنان.
بوليتيكا.
من مصر الدكتور وأستاذ علم الاجتماع السياسي والباحث في مجال الإرهاب سعيد الصادق من القاهرة, بعد شوية للحديث حول الحدث كما قلت, تداعيات مقتل علي عبد الله صالح, وأيضا مقتل مجموعة من أنصاره واحتجاز واعتقال عدد آخر من أنصار المؤتمر على يد الحوثيين, تداعيات الأزمة هذه. أيضا باش نحلوا زاوية أو بارونتيز مع مجموعة المفكرين اللي باش يكونوا معنا من لبنان, من القاهرة ومن جنيف, حول إمكانية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس, سفارة أمريكا بإسرائيل بيانسور إلى القدس, بمعنى اعتراف واضح من أمريكا أنه القدس عاصمة إسرائيل. حتى الآن الرئيس الأمريكي ترامب يتراجع أو يتردد أو يرجئ القرار, وانعقاد وبيانات صادرة من مجموعة من الدول العربية تهدد من جهة وتتوعد من جهة أخرى، ولكن كل ما بأيديها هي بيانات الشذب والندب في انتظار القرار النهائي والأخير للولايات المتحدة الأمريكية. بوليتيكا. أين سنك العادة تعليقاتكم أنتم ومتاداتكم على الباج فيسبوك الجوهرة FM، نستدعكم زاد على موقعنا www.johrafm.net، كما نستدعكم باش تكونوا موجودين معنا على الانستغرام على تويتر. بعد شوي باش نستقبلوا زادة أيضا ممثل عن جمعية حقوق الإنسان، نحكي على آخر تطورات حقوق الإنسان في تونس. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، هذه حلقة أولى وحلقة خاصة جدا بعد شوي إن شاء الله على الحدث في اليمن من بوليتيكا، نتقابلوا بعد الغنية.
ربي يسمعوني جوهر FM، انا فتيت نحب نطلع بيت رواء، ما بوش يطلعوني بيت رواء، عندي زوج قلايا فهمتني ولا طلع طلعهم فهمتني ولا مال قروان، وهذيك بالضبط داخلي ما بايخني حتى عاد، اعطوني قضيه من 2005 ما نعرفهاش مشني موجود فيها، زاد طلبت رجعت من القروان، مشيت للقروان فهمتني نمشي المحكمة يقول لي ابي اسمك ما فيهش، نكلف محاميه نمشي نتسلف الفلوس فهمتني ولا، ويطلعوا طلعوني المحاميه قال لي مش فيها، زاد نرجع لهم للوزاره الداخليه اليوم الصباح قلت لهم عليك الله عطاك وخمسين ولا قسما بالله ركوب سلفته بعد تتهم وبعد كنا قلنا لا حد مش كفاية هذه قانون ذات قضية أخرى من 2003 أنا أيت أنا فديت أنا فديت من الوضع في البيت على فكرة تعبوني تعبوني.
احنا المواطنين توانسة اللي عنا مرض السكر مهدين في حياتنا بتهديد مباشر، الدواء اللي ناخده فيهم عند الكنان بالنسبة للسنة ساسوس يناير اللي اسمه أبيدرا عنده جمعتين مقطوع، هل هذا من عقول يا دولة يا حكومة يا وزارة الصحة؟ اخي نشريه هدايا زادة بالرشوة الى متى والماشيين بينا؟ اخي اشتحبوا تعملونا؟ اخي ما حتى في صحتنا مستهدفينا.
السلام عليكم مزويه، توم على التربية من الوم على الصحة اللي عدى زميلك عدى في التلفزة قالك شو يسرقوا في الدوايات جربار، يعني بدلوا حتى المفاتح بدلوا المفاتح وبدلوا كذا ورجعوا والكاميرا ما تمشيش، ما فماش مدير بتاع السبيطار ما نجموش عايطولوا وحلوا معاه دواء بتاع نسخلال يسرقوا فيه.
لين حتى نعلق على حسب النائب حافظ الزواري قول لكم الكلام اللي قالوا احنا نسمع به ولكن خطير الى ابعد الحدود، فرط نفيذة قال لما اذا ما يتعملش راه مش تعمل في الجزائر وتخسر تونس اكبر مشروع يدخل العملة الصعبة لتونس ويرتقي بها 50 سنة تطور ضايع على السابق اللي غذيه في النعرات الجهوية هذا كوما اعداء تونس، تونس للتونسيين الساحل على قمة مئات الالاف تغلو من خارج الساحل ومرحبا بهم كلنا توانسة، الحكايات هذه الفارغة يلزمها تنقرض من تونس.
ألو عسلامة جوهر، نحب نعلق على برنامج بوليتيكا ونحب نقول في زهير الكلام نتاع ضيفك الكل كاي صحيح، معارضين الكل هما اللي يخلقوا في المشاكل وهما اللي يخلقوا في الجهويات.
شنو هذا الزهير اللي قاعدين نسمعوا فيه يا اخي، هذا في تونس ولا غير تونس؟ انا نسمع وانا دهشه مصدومه مش مصدقه، نلوموا على التربلسيه ونلوموا على الحكومه اللي كانت قبل ونلوموا ونلوموا هاو لقينا مفزع يا اخي، احنا قمنا بثوره باش ناخذوا حقوقنا ولا معناها باش هما يعملوا في صفقاتهم على حسابنا وكل شيء على حسابنا، يا اخي ضيفك الكلام اللي قاعد يقول فيه هذا درا معناها واقع عنده اثباتات، شنو الحكايه هذه؟ شنو الفساد اللي قاعد يصير في تونس؟ احنا فين؟ شنو هذا؟ انا هذا نسميه ارهاب راهو، وربي يسترها تونس وكهو.
اهلا بكم، ربي نحب نقول للسي الطبوب اللي قال ما سبناش به الحكايه وماهوش تبعنا الاضراب نتاع 5 ايام نتاع الماليه، يقول لي زيو ما هلكتوا البلاد، فما واحد يعمل 5 ايام، 5 ايام يا رسول الله للمواطنين معطلين على خاطر ناس عندهم قال شنو امور ويقول خطينا ما يلزمناش، وكان يقصونه من 5 ايام تو الدنيا تقوم وتقعد.
احنا اليوم في ذكرى اغتيال الشهيد من النقابي فرحات حشاء، واليوم وزارة المالية والقبضات متاعها عاملين اضراب 5 ايام، معناها احنا المواطنين نتعطلوا في شراء تمبري في تسجيل حكم، شكون هذوما مش عاوزهم؟ هالموظفين هذوما عندهم الروح الوطنية وعندهم الروح المصلحية، اضراب 5 ايام والحكومة ما معناها ما تتحركش وما مش معناها الاضراب هذا شرعي او غير شرعي، شو اضراب 5 ايام يا اخي؟ اعطيهم عام كامل يا سيدي وريحونا يا سيدي، اعمل قبضه داخل المحكمه، شو على كيفكم انتوما وعلى كيف الموظفين يا دوله فيه؟
ما بربي يعني نحب نتدخل مع سي جوهير الرجيس، بربي نحب نحكي على حومتنا. نحن نسكن في سوسة الجنوبية، ما نبعدوش برشا على وسط البلاد، والشيشمات متاعنا مناقل الماء محطوطين في المحطة، يبعدوا على الديار 100 متر ولا 200 متر. نحن في شيرة ومناقلنا في شيرة، ومعدين كاوتشوات عادين للدار، الكاوتشوات الصغيرين معدين بهم الماء للديار. صدقني مأساة عايشينها، لا كياسات لا ضوء لا حتى شيء. محطة المترو متاعنا ما نجموش نفوتوها، ما نجموش نتعداو لدياره بعد 6 متاع العشية، الكلها كلاب مصيبة، والكلها أولاد تبيع في الشراب تبيع في الزطلة تبيع في كل شيء. بربي 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 نحب نشارك مع سي زهير الرجيس، نحبهم رادار يجينا لحومتنا غادي كي ونشوف الحالة اللي تعيش فيها سوسة الجنوبية، الحالة اللي تعيش فيها. ورانا نركبوا في المترو ب 350 فرنك، صدقني حتى على رجلينا نوصلوا الباب حر.
السلام عليكم زهير، يبقى فرق قلبي كنت على وزارة التربية. بالنسبة لنا احنا بربي شوف لنا مسؤول يجاوبنا على التظلم الإداري اللي تحصلوا عليه الأولياء من 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 بعضك الأساتذة ولا المديرين اللي قاعدين يسيئوا في الإطار التربوي. من 2013 عندنا تظلم إداري، إشكال المندوبية ما جاوبتناش، وإشكال الوزارة ما جاوبتناش، حتى أخو الإنسان وما جاوبتش. بوليتيكا
هاي سافر وتفرهد مع ترافل تو دو وخلص في عقل عقلك. نحط على ذمتك بلوزيغ ديستيناسيون، اوروب دو ليست، كوت دازور، اي تور ديتالي، واسطنبول زادا. امشي توا وخلص على 10 شهور. اي 10 شهور ابتداء من 279 دينار. بور بلوس دانفو www.traveltodo.com والا على 70 103 103.
مونوبري يتحدى الغلاء وديما معاك باش يقاوم ارتفاع الاسعار. هذاك علاش من يوم مونوبري يخفض ويفكسي سوم اكثر من 1000 منتوج متاع كل يوم. مونوبري ديما معاك.
بوليتيكا بوليتيكا اني اخترتك يا وطني.
اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعه. نذكر اللي جوست بعد اخبار المري ساعه الموعد باش يكون في حلقه خاصه سبيسيال ساعه حول الحدث مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، تداعيات المقتل على المنطقه برمتها في ظل انعقاد قمه خليجيه تنعقد اليوم وغدوه، وايضا في ظل أنباء عن إمكانية نقل السفارة الأمريكية لإسرائيل بالقدس المحتلة في انتظار التأكيد من الرئيس الأمريكي. بيانات صادرة من عدد من الدول العربية أبرزها السعودية وغيرها تطالب أمريكا بالتراجع عن هذا القرار. راجعين إلى هذا الكل في التفاصيل إن شاء الله جست بعد موعد المدي ساعة مقبل. خلنا نستقبل بحثية السيد محدين الآغا، أستاذ جامعي عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. سي محدين أهلا وسهلا مرحبا.
صباح خير زهير، وشكرا لك على الاستضافة.
أهلا وسهلا مرحبا بك. في ظل ما نعيش اليوم، بعد شوية نحكيه على العالم الكل والعالم العربي بالتحديد، في ظل ما تعيش البلاد اليوم في تونس وكأنه الحديث عن حقوق الإنسان أصبح من اللوكس، متعسيب علينا من لغة حقوق الإنسان، وهذا كله حديث ما يوكل خبز ومش وقته ومش متاعنا ومش خنارنا إلى آخره من التفاصيل. كيفاش نجم تجاوب وانت عضو هيئة مديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
شكرا على هذا السؤال، في الحقيقة سؤال محرج وحساس أيضا، لكن في الحقيقة
أما إزمه يتطرح.
نعم بالتأكيد، في لب الجدل القائم الآن، يعني بطبيعة حال إذا قضية مش وقته اليوم هي تهمة توجه لكل من يطالب ب الحقوق الأساسية بشكل خاص، لكن يجب على المواطن وفي الحقيقة لمؤسس الدولة أن تعي أن قضية حقوق الإنسان هي قضية يومية. ما بلغته تونس يعني في 2017 من حيز كبير في الحرية لم يكن ممكن بدون النضال من أجهة الحقوق في أوقات منها شدة. تعرف الرابطة يعني قبل 2010 يعني تعرض الحصار كبير إذا، وكان الموضوع إذا هو أن حقوق الإنسان إذا هي أداة في الاستعمار الخارجي إذا للتدخل في الشأن التونسي. فتت بورقيبة إذا من يتحدث عن الحريات إذا يعتبر كأنه يريد أن يحيد بالبلاد عن المعركة الأساسية ضد اللي هي أساسا ضد التخلف التنمية. لكن في كل هذه المراحل إذا في آخر الأمر يتم التنبه إلى أن النضال من أجل حقوق الإنسان هو لفائدة البلاد قبل أن يكون لفائدة الأفراد والعباد. إذن بطبيعة الحال إذن أنا أقدر هنا يعني بعض ردود الفعل من أشخاص تضرروا مثلا من السرقات, تضرروا من الجرائم, لكن إحنا في الرابطة في الحقيقة لا تقودنا ردود فعل شخصية أو ظرفية, إذن تقودنا أساسا مرجعية دولية, إذن وتقودنا كذلك قناعة, وهذه القناعة تجلت في دستور 2014. إذن نعرف إذن الميثاق العالمي للعنان العالمي إذن في المادة 18 يتحدث عن كل الحريات وخاصة الحريات الفردية, إذن والفصل 21 من الدستور إذن تحدث على تقريب نفسي الموضوع.
طيب به الحديث اللي تقول فيه, ولكن خلينا مربوطين بواقعنا اليوم اللي عايشينه. الحقيقة أحيانا نتمنى نلقى تعريف لكلمة إنسان. هل الإنسان هو اللي يقتل؟ هل الإنسان هو اللي يغتصب؟ هل الإنسان هو المجرم الخطير اللي يذبح؟ هل هذا إنسان معناتها هو إلا لا أصلا؟ معناتها ساعات نتمنى انه نعرفوا اشخاص معينين بفظاعه الجريمه اللي ممكن يقترفوها ونقولوا هذو النجم ونصنفوهم في خانه الانسان والبشر والا لا. وقت اللي تلقى واحد يغتصب امراه عمرها إلا بعد يقتلها, وقت اللي تلقى واحد يغتصب صغير ببي والا, وقت اللي تلقى امراه تلوح ببي والا, غيره من الجرائم الفظيعه اللي قاعدين نراو فيها. وقت اللي تلقى هالارهابيين اللي يذبحوا ويقتلوا باسم الاله وغيره, هل هذو بشر؟ هل هذو إنسان؟ ويجوز أنه يطبق عليهم مبادئ وفصول حقوق الإنسان والدفاع عليهم كإنسان؟
بالحقيقة
كأنه نبزوان اليوم بالتعريف الجديد.
أكيد هو المنظمة أجل حقوق الإنسان في الحقيقة يعتبر أن حقوق الإنسان هي جزء من دولة مدنية, والدولة المدينة فيها الواجبات وفيها الحقوق.
طيب.
وتحكمها قوانين, وبالتالي إذن المناضلي يعني الدفاع عن حقوق الإنسان لا يعني اليوم الدفاع عن المجرمين. احنا نطالب بتطبيق القانون على كل من يتجاوز إذن القانون, سواء كان تجاوز بسيط او تجاوز اكبر. وهؤلاء المجرمين القتلة, هؤلاء الإرهابيين, إذن هناك قوانين إذن يجب أن تطبق عليهم, ونعتقد أن تطبيق هذه القوانين أساسي. لكن بالنسبة إلينا يعني الإنسان ليس فقط هذا المجرم, الإنسان ليس فقط هذا الإرهابي. هؤلاء بالنسبة إلينا, وفي الحقيقة احنا فرحانين في تونس اللي هالناس هذوما يبقوا ديما نسبة ضئيلة. بالنسبة لنا الإنسان هو المواطن في الشارع الذي يتعرض للاعتداء كل يوم. بالنسبة إلينا الإنسان هو هذا العامل في المعمل اللي ما تلقاش حقوق. بالنسبة إلينا هذا الإنسان هو هذا الصحافي الذي قد يهدد يعني في عمله. بالنسبة لنا الإنسان هو
الطبيب, المحامي, وغيره من كل المهنة النبيلة والشريفة.
الإنسان إذن بشكل عام إذن في كل قطاع وفي كل لحظة إذن له حقوق, إذن ويجب صون هذه الحقوق. إذن وحتى هؤلاء المجرمين إحنا اليوم ما نقولوش لا متعاقبهمش, لكن عقب أعمل لهم محاكمة عادلة تضمن فيها شروط الدفاع. إذن وهذا راه لفائدة يعني يعني الخصوم اليوم حقوق الإنسان أكثر منه. تعرف اللي في اليوم في تاريخ تونس, تعرف اللي في الستينات والسبعينات كان فيهم ناس يعني مناوئين لحقوق الإنسان, لكن وقت تضروا كانوا هم أول مستفيدين من هذا. وتعرف ربما سياسيين من أكثر. إذن كيف اليوم لا نفكر فقط في المجرم, نفكر كذلك في المواطن الذي قد تستهدف حقوقه, يعني في سواء كان في مركز الأمن, سواء كان في المحكمة, سواء كان في مكان العمل.
سياسي محدين الآغا لو كان تسمح معتها وسير مورا ويخلط لك السؤال هذا يوميا معتها. نسمع مواطنين يكلموا وسائل الإعلام, يطرحوا حتى على الفيسبوك, يقول لك إيش من حقوق إنسان يا راجل؟ معناتها اليوم إيش من حقوق إنسان؟ مازلنا بعاد على المنطق هذا, مازلنا بعاد, لأن حقوق الإنسان عقلية. باش نرجع نجاوبوا على السؤال هذايا, جست كان تسمح لي بعد ما نسمعوا الرادار متاع حلقة اليوم اللي يمشي إلى إضراب القبضات, القبضات المالية اللي يدخلوا في إضراب بخمسة أيام. خلينا نشوف ونعملوا طلع على إيميل الفجيري وتنجم تكون موجودة. الرادار
الرادار مع
إيمان. إيمان أهلا وسهلا، مرحبا.
مرحبا يا زهير، مرحبا بالعالمين في كل اسمه فينا جستمون. دونك انت دخلت بينا ديريكتومون في صلب الموضوع. احنا اليوم انتبهوا في اضراب القبضات واضراب اعوان الماليه في كافه القبضات الماليه ومكاتب الاداءات. الاضراب اللي انطلق البارح يتواصل حتى لاخر الجمعه. وقت اللي نحكيوا على الجمعه كنا نحكيوا على 5 ايام شغل، والخمسه ايام هذوما تقريبا كل قبضات في تونس كامله مغلقه ومصالح المواطنين معطله. وقت اللي نحكيوا على القبضات نحكيوا زاد على قطاع حساس برشا، والحقيقه مطالب المواطنين وإقبال المواطنين على القطاع هذا مهمة برشا. فمش كل يحب يسافر، فمش كل يحب يأخذ تنابر، احنا دعوه في آخر العام، فمش كل يعمل ديكلاراسيون فيسكال، فمش كل يركع في بطاقة تعريف متاعه. ورغم ذلك يتم إعلان الإضراب هذا اللي انطلق البارح الاثنين، يتواصل لمدة 5 أيام للمطالبة بالتفعيل الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة مع الهياكل النقابية على خلفية مطالب سلطة الإشراف بأفراد أعوان الجبهة والاستخلاف في القانون الأساسي الخاص. نذكروا أنه الإضراب هذا كما قلت راهو بدأ البارح يتواصل حتى لنهارة الجمعة، يعني الخمسة أيام متاع الأسبوع. هذا القبضات ما يخدموش، والحقيقة البارح العشية واليوم أصبح حتى في جولة خفيفة على القبضات الكل لقينا أنه المواطنين دجا فهموا وعرفوا أنه الإضراب موجود ومتواصل، وبالتالي حتى الإقبال على القبضات وإلا المشية للقبضات ما عادش كما البارح. على خطر البارح العشية لاحظنا أنه المواطنين والبارح أصبح زادا يمشوا للقبضات على أساس باش يقضيوا الشهر تاعهم ويتفاجئوا بالاضراب. وقت اللي يلقاو معلق قدام تقريبا كل مقرات القبضات ورقه صغيره، الورقه هذه تم فيها الاعلان بانه القبضات في اضراب حتى لنهار خمسة حتى لنهار بيتو انطلاقا من نهار 4 ديسمبر حتى لاخر الاسبوع. واليوم بطبيعه الحال المواطنين عارفوا انه القبضات مسكره، وبالتالي احنا موجودين طبعا حاليا قدام القبضه نتاعها من شفاري، هي مغلقه بطبيعه الحال في كل الحالات بما انه توقيت الاداري وفايل كذا استجابه الاضراب الصباح زاد مسكره، والمواطنين ما نجموش يقضيوا شوارهم. اكثر من نقطه استفهام الحقيقه طرحوها علينا المواطنين، شنو ما الاسباب نتاع الاضراب وعلاش الناس مضربين وعلاش العمال نتاع النقابه والمواطنين مضربين وعلاش احنا مصالحنا تتعطل لمده 5 أيام كاملين معاهم الويكاند الجاي ومعاهم الويكاند اللي تعدى، بما انه اعوان القبضه يعني اخر نهار خدموه هو الجمعه اللي فاتت وما يرجعوا كان الاثنين الاخرى، وبالتالي تقريبا فما حكيت 10 ايام في الحكايه، كل ما بين 9 و10 ايام باحتساب الويكاند اللي هما ما يخدموش فيها 9 أيام ومصالح المواطنين معطلة. أكيد احنا باش نتابع الموضوع هذا باش نرجع له، لكن حبيت زادة نأكد على المواطنين انه الإضراب مازال متواصل الى حين الإعلان عليه. وبطبيعة الحال جوهرة فهم أكيد باش نتأكد اذا كان فما معناها انقطاع على الإضراب والى عودة الى العمل، لكن في الأثناء مازال متواصل الإضراب هذا حتى لنهار الجمعة. زهير
واضح، شكرا لك. دونك هذه كل التفاصيل، تعطل مصالح المواطنين من جرة الإضراب، ومن بعد يجي سي محي الدين الأغا يحب يقنع الناس بالحديث عن حقوق الإنسان. هذاك علاش نعود ونرجع لمسألة العقلية اليوم. هل وصلنا إلى مرحلة النضج أنه نحكيه على حقوق الإنسان؟ علاش نحكي الحديث هذا؟ لأنه وقت اللي نرجع إلى دستور الكريم الجديد نلقاه حقوق وما أدراك من باب الحقوق وما فيه من حقوق، وحق حق الصحة وحق التعليم وحق السفر و و و و و أما كله لغة كله حديث. الواقع يجيبه ربي، يقول لك المواطن أنا حق الخبزة ما لقيتهاش، مش حقوق الإنسان.
لا اسمع، هو حقوق الإنسان في معنى مثل شعبي، ولكن حقوق الإنسان كما المتاكلة مذمومة يعني نستحقها ونخدم به الخدمة متاعي وتخرجني من الأزمات. وبعدين احنا اللي جرى في تونس بين 2011 و2013-2014 كاد أن يؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية. ونعرف الآن إذا من خلال مثل أخرى في العالم إذا كيف يتم حسم الصراعات بين القوى السياسية، وما تشهد اليوم اليمن وإلا قبل سوريا إذا أحسن دي على هذا. إذا إحنا في المجتمع التونسي، وهذا في الحقيقة ليس فقط من إنجازات الرابطة، هو من موروث الحركة الإصلاحية في القرن 19 يعني الفترة الخمسينات والستينات إلى آخره. تعودنا على أن نحل مشاكلنا بشكل هادئ بشكل سليم نسبيا، وهذا في الحقيقة راه هذا لب وجوهر حقوق الإنسان. يعني حقوق الإنسان يعني، وهنا أتوجه إلى الإعلاميين، لا تشكل يشيطنوا حقوق الإنسان. راهو مناضل حقوق الإنسان لا يدافعون عن المجرمين، لا يدافعون عن الفوضى. احنا ندافع عن القانون بدرجة أولى، عن تطبيق القانون، لكن تطبيق القانون في أفق تحقيق الحقوق. يعني طيب، أنا لا أريد أن أجرم يعني اللي يعملوا في إضراب في القبضات اليوم، لكن يعني هل العمل لدي كان من المفروض أن يتم في إطار منظم، في إطار هيكل الاتحاد العام التونسي للشغل؟ إذا هو دائر معناه الاتحاد العام التونسي للشغل يبدو أنه لم يعترف
في إطار إعلام الناس الكل، زادة في إطار أن الأشخاص تكون على بينة وعلم، وزادة خمس أيام متتالية الحقيقة في قطاع حساس كما القبضة المالية، زادها مسألة مخيفة. محدين الأغا جمع عنا رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من يلجأ إلى الرابطة هذه ومن ينتفع، وشنية الخدمات اللي ممكن تقدمها لكل من يريد الذهاب إليها؟
شكرا، هذا في الحقيقة السؤال اللي حبيت نبدأ به، لأن في الحقيقة على كل حال
من حالية الشهية من منطق الرأي العام، وبعد نجيو للمنطق الواقعي متاع عمل رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
من ينتفع بمجهود الرابطة؟ في الحقيقة مجهود الرابطة مجهود يومي. إذن احنا وهنا احتراما مع احترامي لأطباء الطب العام، يعني كثير من يقارن الرابطة بطبيب العام، يعني تقريبا يهتم كل
القطاعات
وبالتالي يدافع عن كل يعني المظلومين. ايضا في دونك اذا احنا ندخل يعني اولا هناك تدخل يومي، اذا للناس اللي انتهكت حقوقهم سواء كان الحق في الحماية والا التهديد الظلم من قبل في مراكز الأمن، ندخل يعني من أجل العمال اللي متهك حقوقهم، ندخل من أجل الطالب اللي لا يلقى يعني ما يعني الحقوق للدنيا في الجامعة وفي المبيتات الجامعية، ندخل من أجل المساجين، ونعرف اللي في السجون فما من أجرم، لكن نعرف في السجون كذلك هناك من ارتكب هفوخ يعني ودخل إلى السجن. دونك إذن في هذا الإطار إذن الرابطة عندها جملة من الاتفاقات إذن مع الوزارات، إذن نذكر إذن الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، إذن والرابطة عضو في كل اللجان في الجهوية، إذن معنى تعطيك دفاتر العلاج والإعانات إلى آخره. الرابطة إذن عندها اتفاقية مع وزارة التربية إذن وتزور مبيدات الجامعية، الرابطة عندها اتفاقية مع وزارة العدل وتزور السجون وتطالب بتحويل السجون أو بإعطاء
السجون تحسين وضعية السجون.
لأن من سوء الحظ نعرفوا اللي اليوم اللي يدخل السجن في تونس، وهذا باعتراف سلطة رسمية، إذن يدخل على هفوة بسيطة يخرج إما مجرم أو يخرج إرهابي، سامحني بهذا. إذن وكيف الرابطة عندها نسعى إلى إنجاز اتفاق مع وزارة الداخلية إذن لزيارة أماكن الاحتفاظ، ونعرف اللي أماكن الاحتفاظ معناها ينجي مواطن بسيط على ينجي مقهى الاحتفاظ به لبعض الساعات
في على عركة سيرة على عركة بسيطة ولا على انتباقى،
ومراكز الاحتفاظ هذه تعيش ظروفا لا إنسانية. إذن الرابطة تقريبا موجودة في كل القطاعات، هذا بالإضافة إلى ما تطلق يوميا يعني مئات الشكاوى. إذن
إمكانيات الرابطة على مواجهة كل هالشكاوي اللي تحكي عليها المئات، هل الرابطة اليوم أصبحت قادرة كرابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتلبية رغبات كل من يلتجأ إليها؟
أجوبك بصراحة لا، لكن الرابطة هي قوة معنوية،
يعني موجودة في كل الجهات اليوم، ممثلة في كل الجهات، ولا مفروض على كل واحد يحب يمشي يلزم يطلع للسنتر للمركز للعاصمة تونس؟
شكرا على السؤال. إذا الرابطة بالإضافة أولا عندها 27 فرع في الجهات،
27 في مختلف الجهات.
كل ولاية عندنا يعني فيها فرع.
طيب.
وبتحل كل فرع عنده مئات إذا كان من المخرطين. هذا بالإضافة إلى أن تونس الكبرى يعني فيها 6 فروع يعني في تونس الكبرى موجودين في تقريبا في كل الجهات الجمهورية. هذا بالإضافة إلى الهيئة المديرة معنا اللي تنشط وعندها يعني نشاط تقريبا يكون يوميا. عندنا مراسلات توجه لكل الوزارات. إلى حد الآن ردود يعني نلقى روحنا قادرين على حل نسبة مهمة من المشاكل. إذا فما مشاكل ما نش قادر عليها. هذا بالإضافة إلى كوننا ننشط مع بقية الجمعيات وبقية المنظمات.
طيب السؤال الأخير هو الرابطة التونسية هي اسمها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان, ولكن للدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة مش الإنسان التونسي, بمعنى الأجانب المقيمين في تونس سواء كانوا أشقاء عرب ولا غيرهم مثلا ليبيين فلسطينيين سوريين ولا اليوم الأفارقة اللي يجيوا يعيشوا ويسكنوا كطلبة مثلا لمدة معينة وغيرها, هل يمكنهم الالتجاء للرابطة اليوم التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان؟
بالتأكيد. لأن احنا تقريبا في الأسبوع الفارط مثلا إذا جاتنا شكاوى من بعض العائلات الجزائرية كون أبنائهم موجودين اختفوا في تونس وهم ربما كانوا في اتجاه الهجرة غير
الشرعية
غير النظامية. ودخلنا لدى وزارة الداخلية, دخلنا لدى وزارة العدل وحصلنا على قائمة من الجزائريين كيف ندخل. لو تذكر يعني منذ فترة وقع الاعتداء على بعض السود في تونس, إذا الرابطة دخلت من أجل ذلك وبالتنسيق مع بعض الجمعيات الأخرى. إذا الرابطة تأخذ موقف من القضايا الأساسية الكبرى, يعني سواء كان الوضع في سوريا مثلا الرابطة يعني نادت يعني منذ تقريبا مدة بعودة السفير التونسي إلى سوريا, لأن هذا أولا
إعادة علاقات واضحة
من أجل يعني خدمة تونس بدرجة أولى في هذه المسألة. إذن الرابطة تأخذ موقف من الاعتداءات الكبرى اللي تحصل في العالم, إذن الإعدامات التي تحصل في حق السياسيين. دونك في حقيقة الرابطة يعني نشاطها الرئيسي صحيح في تونس لكن بعدها.
علاش تغيب الرابطة في بياناتها في الجرائم الضخمة وألا في العمليات الإرهابية؟ بمعنى وقت اللي نسمع ناس تتعالى بالهتافات وبالأصوات على الفيسبوك ولا حتى في مظاهرات الإعدام كما المطالبة بإعدام من قتل الرائد رياض بروطة, كما من اغتصب العجوز في الخيروان, كما غيرها, كما من قتل غيرها من الجرائم اللي بشعة على حقيقة ونسمع كان الإعدام تصمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ولا تصدر بيان لا معا ولا ضد.
عفوا الرابطة لم تصمت ولن تصمت أمام الإرهاب. إذن شاركنا يكفي باش نرجع لأحداث العرفات التي عرفتها تونس يعني السنة الأخيرة. الرابطة كانت دائما في مقدمة المتظاهرين واللي نظموا المظاهرات والاحتجاجات
ضد الإرهابيين معك, ولكن في الجرائم هذه اللي كنا نحكي عليها مع الإعدام ولا ضد الإعدام ولا معكمش موقف واضح
تندد بالإرهاب, لكن احنا رابطة ضد الإعدام من حيث المبدأ. لأن نعتقد إذن أن الإعدام
حتى ولو الشخص متلبس واضح معترف أمور واضحة أنتم ضد الإعدام, حطوه في الحبس يأكل ويشرب ونصرف عليه, ما الإعدام
لا إحنا بالنسبة لنا أكبر عقوبة قد تلحق الإنسان هو أن يبقى في السجن مدى الحياة. إذن كل يوم يتعذب. إذن وهذه نعتقد لكن
أن تبرر الإعدام رحمة,
أن تبرر الإعدام لا, أن تبرر أولا يتناقض هذا والتزاماتنا بالمواثيق الدولية. تعرف المواثيق الدولية بكل هذا اليوم ضد الإعدام.
ضد الإعدام.
تعرف اللي في بعض البلدان وجود عقوبة الإعدام لم تحل الإشكال ولم تحل الإعدام. إذا يكفي بتشوف دول المشرق الآن, دول المشرق إذا فيها الإعدام وما ذلك ما ذلك. ومع ذلك هناك عملية إرهابية في بلدان عديدة, مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية لا, في الولايات التي تنفذ فيها عقوبة الإعدام فيها نسبة الجريمة أكثر من الولايات الأخرى. إذن وبالتالي إذن نعتقد إذن أن عقوبة الإعدام هي عقوبة مجحفة إذن وقد تؤدي إلى أخطاء
مش حل, 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 م شكرا لك محدين الآغا الأستاذ الجامعي وعضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان. شكرا لك على قبول الدعوة. في انتظار إن شاء الله دعوات أخرى تجي بحذينها بمناسبة ومن غير مناسبة.
شكرا سي زهير. إذن ومشكرا إذاعة الجوهرة اللي على هذه الفرصة التي أتحت لنا يعني توضيح مواقف الرابطة من بعض القضايا الحساسة والحارقة.
في انتظار نستدعاك أنت والرابطة غدوة تسمعوا تعليقات الناس خطر سيرمون الناس تتعلق على 73-24-3000 وإلا على 29-100-100.
بصدر رحب أنا مستعد لإجابة صدر رحب.
نعطيك آخر نقطة سي محدين الآغا. عاجل الجامعة العربية نقطين. أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتداء صريح على الأمة العربية. يح كأنه أول مرة اعتداء صريح معناتها توافقت الجامعة اللي فما اعتداء صريح على الأمة العربية. نكتة
نكتة نكتة. ووجود الجامعة تحول في حد ذاته إلى نكتة معناها من سوء الحظ. وهذا يعكس في الحقيقة موقف الرابطين. احنا نعتقد أن المنظمات يجب أن تمثل وجهة نظر الجماهير لا تمثل وجهة نظر الحكومات. من سوء الحظ أن الجامعة العربية تحولت إلى مؤسسة للحكومات ترضي الحكومات ومن تريد أن يرضى عنها هذه الحكومات. إذن بسوء الحظ يعني
واضح. ما نذكر كلمة شهيرة لصدام حسين أثناء محاكمته قال لهم وقتها ونذكر زادة في قمة عربية قال على إمكانية هيجان الشعوب العربية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ولكن زادة في محاكمته قال نعم ستعدمني أمريكا ولكن ستعدمكم شعوبكم. وتوجه بالكلمة هذه لعديد الرؤساء. وإحنا قاعدين نشوفه في إعدامات متواصلة بعد إعدام معمر القذافي في ليبيا من طرف شعبه. اليوم إعدام آخر للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في اليمن. بعد شوية راجعين الموضوع هذا وموضوع إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من طرف الولايات المتحدة الأمريكية بقرار نقل السفارة الأمريكية بإسرائيل إلى القدس. حتى الآن ترامب يتردد ويؤجل القرار. والجامعة العربية في آخر قرار لها تقول أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتداء صريح على الأمة العربية. راجعين بالتفاصيل على زوز المواضيع هذه إن شاء الله بعد أخبار المدي ساعة. خلينا نحلوا الملف مع ألفة يوسف وقت اللي ترجع الحدث مقتل علي عبد الله صالح. وراجعين بعد أخبار المدي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا.
كرونيك دي جور مع ألفة يوسف.
مرة أخرى يضرب الربيع الدموي بمقتل علي عبد الله الصالح وعرض موته للفرجة في فيديوهات بعد مقتل معمر القذافي وعرض موته بنفس الطريقة. أنه الموت يولي فرجة مش جديد على تاريخ العرب المسلمين وناس الكل تعرف حكاية رأس الحسين رضي الله عنه. أي واحد يموت مهما كان موقفنا منه ولا رأينا فيه ما تجوز عليه كان الرحمة. أما بشاعة الفرجة والتلذذ بالقتل ما توري زادة كان الجانب المظلم من البشر والإنسانية. من جهة أخرى مقتل علي عبدالله الصالح مربوط ارتباط وثيق باللي ديما نسميه في هالكرونيك النظام العالمي الجديد اللي قاعد يتكون. مشروع الربيع فشل. فشل من وقت السيسي كمرحلة أولى وانتصار بشار كمرحلة ثانية. مشروع الربيع فشل ويلزم التحالفات تتعاود من جديد. والجماعة اللي تلعب الكارتة نجم نقوله يلزم الأوراق تتمشكى وتتوزع مرة أخرى. علي عبد الله الصالح يرحمه وينعمه لعب على الحبلين وش الوحيد اللي لعب على الحبلين. فما جماعة لعبوا على حبال الكل بعد ما كان مساند للحوثيين تقلب عليهم في المدة الأخيرة وبدأ يلعب مع السعودية والتحالف العربي فكان الرد بقتله. الوضع الآن هو كالآتي. الوضع العالمي أعني المحاولة متاع خطف الحريري كانت فاشلة بحكم وحدة الصف اللبناني سنة وشيعة ومسيحيين. ربط الخيوط مع اليمن فشل بمقتل علي عبد الله الصالح. ترامب أموره ما تعجبش ومش عارف كيفاش يخرج أمريكا من مأزقها الداخلية والخارجية. أوروبا لابدة بريطانيا خرجت منها وفرنسا تحاول ترقع ما يصعب ترقيعه في الآن نفسه. السعودية رغم المظاهر بدأت تتقرب من إيران وحتى من سوريا بعد ما كانت من ألد أعدائهم. والبشير متاع السودان زادة بدأ يتقرب من إيران بعد ما كانت وزارة الدفاع السودانية تسمي اليمنيين بالروافض والمجوس. علي عبد الله الصالح الله يرحمه قال حكم اليمن يشبه الرقص على رؤوس الثعابين. يظهر لي الثعابين اللي حبوا يدمروا الشعوب العربية حائرين اليوم في إيجاد حل للمأزق اللي حطوا فيه العالم الكل. في هذا نتساءل وإحنا تونسيين يبدو أن تونس حتى التوى كنا عامة اللي مغطي رأسها في الرمل وما هيش فاهمة أنه إرضاء الناس الكل أمر مستحيل. وربي يهدي.
المذي ساعة وعشرة دقائق متواصلين معكم ونرجع معكم في بوليتيكا إن شاء الله حتى لساعتين. كما قلت الساعة هذه نخصوها الحقيقة للحديث حول الحدث قتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وتداعيات المقتل على المنطقة برمتها في ظل انعقاد قمة خليجية اليوم وغدوة، وأيضا في ظل حديث عن موضوع آخر إمكانية نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها بإسرائيل إلى القدس المحتلة في حركة للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة. في انتظار تداعيات الأزمة هذه خلينا نبدأ بملف اليمن وتداعيات مقتل علي عبد الله صالح وأيضا مقتل عدد من أنصاره واعتقال عدد آخر من حزب المؤتمر اللي كان يتزعمه علي عبد الله صالح، وأنباء عن إمكانية زادة أيضا اعتقال أو قتل ابن أخيه والمناصر له الأكبر. هذا كله راجعين له في الحديث مع الدكتور وأستاذ علم الاجتماع السياسي والباحث في مجال الإرهاب السيد سعيد صادق من القاهرة بمصر. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
مرحبا بك.
طيب، الحدث الأبرز هو مقتل علي عبد الله صالح على يد الحوثيين البارح في مشهد تابعه العالم أجمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تعليقك أولا على الحادثة في حد ذاتها.
أول حاجة نعرف أن التاريخ السياسي لليمن 40 عام الماضية شهدت اغتيال 5 من وأسائها، يعني حكم اليمن ليس حكما سهلا. وهو نفسه الرئيس علي عبد الله الصالح دائما يقول من يحكم اليمن كمن يرقص على رؤوس الثعابين، ويبدو ان الثعابين لدغته هذه المره. الحدث ايه فايده اغتيال علي عبد الله الصالح؟ يبدو ان علي عبد الله الصالح لما ابتدى يتحول ضد الحوثيون اللي كان متحالف معاهم يبدو انها كانت جزء من خطه سعوديه امريكيه لاعادته مره اخرى لحكم اليمن، لانهم ادركوا ان بعد 6-7 سنوات من الثوره اليمنيه ان اليمن غير مستقل، وان الافضل ان احنا ناتي بالحاكم السابق اللي كان بيعرف يلعب بالتحالفات القبليه، بيعرف يسيطر على الجيش على رجال الاعمال. فيبدو ان هذه الفكره وصلت الى طهران ووصلت إلى الحوثيون، فأدركوا أن هذا الشخص سيستخدم إلى لمساعدة طردهم وسحب أي شرعية منهم. لذلك كان القرار هو اغتياله، لأن كان ممكن يأسروه، كان ممكن يفضل معاهم وما يعملوش أي شيء، لكن هم قرروا قتله عشان ينهوا تماما السيناريو إعادة النظام السابق وتأهيله ووضعه. فطبعا كان واضح جدا هذه ازاي بقى الشعوب العربية وغيرنا استقبل هذا الحدث. طبعا كله عنده يعني اجنداته، الصوار المحبطين يقولوا لا ده زي القذافي، مع ان موضوع قتل القذافي كان اتقتل من شعبه ومن جهات عديدة، لكن هنا حركة طائفية حركة مذهبية، وده سيدفع بالبلاد. ويمكن ده السيناريو ايضا كان على بال الخطط للموضوع الاغتيال في طهران.
طيب دكتور، ما افهمه لو تسمح دكتور، فقط ما فهمت من كلامك انه ايران هي التي اعطت الاشارة او الضوء الاخضر لقتل علي عبد الله صالح.
الحرب اللي في اليمن هي حرب بالوكالة، السعودية وابو ظبي وإيران هما اللي بيلعبوا ما يحدث. طبعا في حرب داخلية، لكن العامل الخارجي بيلعب دور في توجيه وتسليح وتمويل هذه الحرب واستمرارها. إيران من مصلحتها أن جنوب السعودية يبقى مشتعل دائما. الحدث طبعا سيؤدي إلى أكثر من سيناريو، يا إما تزداد عمليات الانتقام والعنف. خلي بالك أن مجتمع اليمني مجتمع قبلي وفي رغبة في الانتقام. أحمد علي عبد الله صالح نجل علي عبد الله صالح أعلن ودعا للانتقام، هو عديدة تدعو الانتقام. إذن اليمن حيدخل إلى مرحلة جديدة من العنف والفرق اللي ربما ترضي بعض الجهات، لكنها طبعا حتثير القلق على الأوضاع. ربما أيضا أن يحصل تكاتف بين الشعب اليمني ويدركوا ان بلادهم دخلة على مرحلة خطيرة، فياخدوا كلهم موقف متحد ضد الحوثيون وضد من يدعمهم.
طيب الحديث أيضا عن ربما هدوء نسبي هذا اليوم بعد قتل علي عبدالله صالح وبعد الإعلان الأممي عن إمكانية تشييع جنازة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في وقت لاحق من اليوم، حديث عن هدوء نسبي بعد 5 أيام من القتال و25 ضربة جوية تقريبا أثناء الليل، كيف تقرؤون هذا الهدوء؟ دكتور سعيد صادق،
الهدوء الذي يصبح العاصفة، الهدوء الذي يصبح العاصفة، لازم ندرك ان في رغبة في الانتقام. خلي بالك علي عبدالله صالح من الزعماء السياسيين العرب اللي كانوا مخضرمين، يعني انك تحكم بلد زي اليمن اكثر من 4 عقود ليس موضوع سهل، وطبعا هو كان اتباع لحلفاء القبيلة اللي بينتمي لها حاشد، متحالفة مع عدة قبائل منها بكتيل، كتير جدا من القبائل بتدعمه، فطبعا في حزن وفي رغبة في الانتقام. الجنازة إذا صارت ستكون وسيلة لإثارة الجماهير والرغبة في الانتقام، فأنا مش عارف حتى هل الحوثيين حيسمحوا بهذا النوع من الجنازات التي قد تثير وتؤجج المشاعر ضدهم، فطبعا حنرى كيف ستسير مثل هذه الجنازات. ايضا ضيف ان فكره الموضوع استخدام ضحيه او حد قتل في عمليه من هذا النوع استخدم قبل كده من ايام الثوره الفرنسيه، دايما يقول لك دم الشهيد ويبتدوا يلفوا بها في الشوارع بحيث يثيروا المشاعر ويزداد الضغط. طبعا هنا لازم ناخذ في الاعتبار خطورة مثل هذه الجنازات، وهل يستطيع الحوثيين اللي هم موجودين ومسيطرين على بعض الأماكن في صنعاء أنهم يسيطروا على الأوضاع ولا حتؤدي الانفجار؟
نعم. طيب أيضا المهم الآن الحديث عن تداعيات الأزمة إلى المنطقة برمتها. نعم تعيش اليمن حرب بالوكالة كما تقول سيد سعيد صادق، ولكن ما تأثيرات هذه الأزمة أو التصعيد الذي قد يحدث في اليمن على السعودية من جهة وعلى دول الخليج بصفة عامة؟
المؤتمر اللي بيتعامل اليوم في الكويت، مؤتمر القمة الخليجي، جاء بعد ماذا؟ بعد زيارة وزير الدفاع الأمريكي وضغوط أمريكية على الدول اللي في حالة حصار أو موقف من قطر للمحافظة على المؤسسة، مؤسسة مجلس التعاون. لكن الصراع اليمني أيضا منفجر في هذا الاجتماع، لأن هناك اتهامات من دول الحصار اللي هي السعودية والبحرين والإمارات إن قطر كانت بتلعب لعبة وهي بتساعد إيران وبتساعد الحوثيون لإطالة المعركة ومساعدتهم للتخريب ومواصلة الأوضاع والتوترات اللي بين اللي موجودة في اليمن. فطبعا الاجتماع يكون الاجتماع يحصل ده نوع من النصر للدبلوماسية الأمريكية، لكن من الصعب انك تتخيل انهم مثلا حيصلوا للاتفاق انهم بيتصالحوا او حيوقفوا الحرب اللي موجودة في اليمن، ده شيء صعب. خلي بالك اليمن وليبيا هما المناطق المشتعلة في العالم العربي حاليا، هما يعني سوريا ابتدت تهدأ الأوضاع، لكن المناطق المشتعلة لسه اليمن وليبيا. ما حدث طبعا من الاغتيال حيؤدي إلى زيادة التوترات في المنطقة، السعودية حتبقى الآن على ما يحدث قد تقرر أنها تزيد من العمليات العسكرية اللي بتقوم بها في اليمن، التحالف اللي موجود. خلي بالك أن القوات اللي بتحارب كمان في اليمن، القوات الحلف العربي اللي بتقود السعودية، عماده القوات السودانية والإماراتية. السودان عانى جدا والناس مش عارفة قد إيه أن المجتمع السوداني، الحكومة بتخبي عدد الخسائر وحجمها اللي بيحدث فيه الحرب اليمنية.
نعم دكتور وأستاذ سعيد صادق ابقى معنا، فقط سنذهب إلى جنيف من القاهرة، ومعنا أيضا الدكتور رياض السداوي الخبير والباحث والكاتب في العلوم السياسية مدير مركز الوطن العربي للأبحاث والنشر بجنيف. دكتور رياض السداوي أهلا وسهلا بك.
مرحبا بك وبكل مستمعي مستمعات جوهرة اف ام.
بارك الله فيك على قبول الدعوة من جنيف. نحكيه على تداعيات مقتل علي عبد الله صالح، ويبقى سؤال، اللعبة بيد من الآن؟
بيد 800 القبيلة، 800 القبيلة أو أكثر. أنا كنت يعني في شهر أكتوبر أعمل ندوة دولية داخل البرلمان الأوروبي حول مأساة اليمن، حضروا فيها نواب أوروبيين.
نعم.
ومن كم أسبوع تغديت في باريس مع العميد يحيى محمد صالح ابن أخ علي عبد الله صالح، وفهمت منه أنه بدأت الأمور تتوتر بين أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر.
نعم.
وأيضا سخنت العملية في تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نوع من التهديد والشتائم إلى آخره. لازم نعطي تابلو سوسيولوجيك، نعطي يعني صورة سوسيولوجية للمجتمع اليمني للمجتمع التونسي.
نعم.
عندنا 800 قبيلة، عندنا أكثر من 50% سموهم الزيود أو الزيديين، وهم الشيعة الذين يؤمنون بالإمام الثالث زيد بن علي، يعني لا إثني عشرية مثل إيران وحزب الله، ولا إسماعيلية من بالإمام السابع. إذن علي عبد الله صالح أو الحوثي في نفس الوقت هم زيود، هم زيديين، يعني لا خلافة طائفي صح التعبير بنفس، فما خلافات قبلية. طيب في نفس الوقت حدث صراع بين المؤتمر الشعبي والحوثيين، لكن ننسى أنه تحالف أو أنصار السعودية، القبائل اليمنية والتنظيمات اليمنية الموالية للسعودية أيضا كثيرا ما تتقاتل فيما بينها، ويحدث ذلك في عدن، وقع تصفية جسدية وقتل ضباط فيما بينهم.
نعم.
إذن شو مش حل مشكلة 800 القبيلة؟ طائفية، الجنوب شافعي، الشمال أكثر زيود زيديين، ثم التدخلات الدولية، إيران تدعم الحوثيين، السعودية تدعم ناس، الإمارات تدعم ناس، ثم تدخل عسكري أجنبي. إذن المشهد أكثر من معقد، أكثر تعقيدا حتى بكثير من مشهد الليبي.
نعم.
علي عبد الله صالح كان عنده جملة شهيرة، وهو أنه حكم 33 سنة، يقول كنت نرقص على رؤوس الثعابين.
نعم.
رؤوس الثعابين يعني ليس سهل الحكم اليمن، لأن كانت قبائل كثيرة تتمرد عليه، يتصالحوا ويتمردوا ويتصالحوا، والتحالفات تتغير ليست ثابتة وليست أبدية. اليوم قابلتين مع بعضهم، غدوة يولوا متنافسين. المهم بالنسبة لي كعالم اجتماع سياسي، ثم مشكلة عميقة للدولة في اليمن. الدولة اليمنية اليوم غير موجودة، شمال مشتت وجنوب مشتت أيضا.
نعم.
وكرر أنه حتى الجنوب في عدن ونصار السعودية يتقاتلون فيما بينهم.
نعم. طيب دكتور،
نعم. عادة ثقافة سياسية، لو كان ثم مفهوم كونفدرالية على الأقل، حكم ذاتي لكل منطقة، وقبول بعقد اجتماعي وعقد سياسي بين القبائل هذه وبين الطوائف والجماعات والشمال والجنوب، ممكن تحل المشكلة اليمنية. لكن ما زادت فينا بلا هو التدخلات الخارجية، ولما تدخل الفلوس والأموال تغير اتجاه القبائل.
طيب لو تسمح دكتور رياض، مع كل هذه القراءة وهذا التعريف وأيضا هذا البسط السوسيولوجي لواقع اليمن، من أين يتم تسليح القبائل؟ من الأطراف التي تقوم بالدفع بالسلاح نحو الأرض اليمنية؟
أول شيء كل القبائل اليمنية مسلحة. عندي صديق يمني لما يتندر معي يقول لي نحن الشعب الوحيد الذي لا يوجد فيه مدنيين.
نعم.
يعني أي دار عادي بيت يمني فيه الواحد تلقى يملك 2-3 كلاشنكوفر بجي قنابل، والقبائل تملك المدفعية، وهذا مش من
اليوم، ما عندوش عنده خنجر على الأقل،
من عقود وعقود من الزمن، يعني هو شعب مسلح أصلا.
نعم.
فإذا مع هذه الحرب طبعا السعودية تمد أنصارها بالسلاح، إيران مدت الحوثيين بالسلاح خاصة في المرحلة الأولى، لأنه الآن تم حصار بري وجوي وبحري على اليمن، يعني التالي لا أرى كيف تدخل الأسلحة الإيرانية إلى اليمن أو كيف تصل إلى صنعاء. إذن الشعب مسلح. زد على ذلك الخريطة اليمنية، التضاريس اليمنية كلها جبال وكلها غابات.
نعم.
على سبيل المثال صنعاء
كما يقول لي العميد يحيى محمد صالح ابن اخر رئيس الراحل علي عبد الله صالح، قلت لك يعني تناقشت معه وافطرت معه في باريس من مده قصيره جدا.
نعم.
لوني صنعاء مثلا محيطه بكل جهه من الجبال، لا يستطيع احد ان يدخل صنعاء الا اذا قبيله او قبائل خانت وفتحت لهم الابواب، ولا احد يستطيع ان يدخل صنعاء. اذا التضاريس اليمنيه، الجبال الوعره الى اخره، تجعل اي جيش من الصعب ان يسيطر على كل وضع. نذكر ان الجيش المصري والرايح الرئيس الراح جمال عبد الناصر ترك 15,000 ضابط وجندي في اليمن رغم انه جاء لنصره الثوره الجمهوريه. اذا اسلحه موجود في كل مكان، الجبال والكهوف والغابات في كل مكان، يعني التضاريس تساعد. فقط ما مطالب اليمنيين هو عقد اجتماعي، من يستطيع أن يفعل هذا العقد الاجتماعي؟
نعم. طيب سأعود إليك الدكتور رياض السداوي، وسأعود أيضا إلى الدكتور سعيد الصادق أستاذ علم الاجتماع السياسي والباحث في مجال الإرهاب من القاهرة، ولكن فقط بعد هذه الورقة عن علي عبد الله صالح من إنتاج هاجر النوالي.
كان علي عبد الله صالح الرئيس السادس للجمهورية العربية اليمنية من عام 1978 حتى عام 1990 ليصبح أول رئيس للجمهورية اليمنية، وتعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن منذ عام 1978 وحتى خلع من الحكم في 25 من فبراير 12 2000. وصل علي عبد الله صالح إلى رأس السلطة في البلاد عقب مقتل الرئيس أحمد الغشمي بفترة قصيرة، إذ تنحى عبد الكريم العرشي واستلم صالح رئاسة البلاد في فترة صعبة. في عام 11 2000 قامت احتجاجات ضد حكمه، وسلم صالح السلطة بعد سنة كاملة من الاحتجاجات بموجب المبادرة الخليجية الموقعة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، والتي أقرت ضمن بنودها تسليم صالح للسلطة بعد إجراء انتخابات عامة، كما أقرت لصالح حصانة من الملحقة القانونية، وتم إقرار قانون الحصانة في مجلس النواب اليمني واعتباره قانونا سياديا لا يجوز الطعن فيها. في 3 جوان 2011 تعرض صالح لمحاولة اغتيال، ورغم ابتعاده عن الرئاسة نظريا فقد ظل حاضرا بحزبه المؤتمر الشعبي العام وبعلاقاته القبلية والإقليمية، واتهم بالضلوع في الاستيلاء المفاجئ لجماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ثم على مدن يمنية رئيسية دون مقاومة من الجيش والسلطات في سبتمبر 14 و2000. في 7 نوفمبر 2014 فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على علي عبد الله صالح واثنين من كبار القادة العسكريين الحوثيين. سمحت الحصانة لصالح بلعب دور حيوي وحاسم في تأمين التحالفات القبلية والعسكرية التي سمحت للحوثيين بالسيطرة على عمران ومن ثم صنعاء في 21 سبتمبر 2014 بمساعدة من قوة الحرس الجمهوري الموالية لعلي عبد الله صالح. وهاجم الحوثيون منزل الرئيس هادي في 19 جانفي 2015 بعد اشتباكات مع الحرس الرئاسي. مع دخول شهر مارس 2015 شهدت عدن توترا سياسيا وأمنيا، وفي فجر 26 مارس من نفس العام أعلنت السعودية بدء عملية عاصفة الحزم بمشاركة العديد من الدول الخليجية وتقديم المساعدة الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد نحو 3 سنوات من الشراكة في الحكم بين الحوثيين وصالح، اندلعت الشبكات في 2 ديسمبر 2017 واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة لأول مرة في أحياء بالعاصمة صنعاء بين ميليشيا الحوثيين والموالين للرئيس المخلوع. في 4 ديسمبر 2017 قام مقاتلون من الحوثيين بتفجير منزل صالح في صنعاء، وصرحت وسائل الأعلام الإيرانية أنه قتل في طريقه إلى مأرب، وهو ما نفى حزبه. كما أفاد قيادي بحزب صالح أن الحوثيين أعدموا صالح رميا بالرصاص إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.
ومرة أخرى الشعب العربي يعدم رئيسه علي عبد الله صالح في عداد الموت والقتلى من طرف الشعب العربي اليمني، مهما كانت القبيلة، حوثيون كانوا أو زيديون، ولكن في نهاية الأمر هؤلاء من وصفهم صالح بالثعابين. فاصل ونعود ونواصل.
Les Glands vous invitent à son tour du monde. Décollage imminent pour la Turquie. Séance de ski à Bursa. Mercredi 20, après-midi, shopping à Barcelone. Samedi 30, je pars à Paris voir la Tour Eiffel. Dimanche 31, super, le réveillon à Marrakech. À bientôt, rendez-vous en Russie. Les Glands, by l'agence de voyage Aigle Royal Sahloul. Infoline 73 821 448. Aigle Royal. Inspire Singularity.
بوليتيكا بوليتيكا إن اخترتك يا وطني.
نعم الماضي ساعة 31 دقيقة متواصلين معكم. نذكر اللي نحكيه على الملف اليمني اليوم وحلقة خاصة بعد مقتل علي عبدالله صالح، حديث عن إمكانيات تداعيات خطيرة على المنطقة برمتها بعد عملية قتل علي عبدالله صالح. نذكر اللي معنا بالتليفون الدكتور وأستاذ علم الاجتماع السياسي والباحث في مجال الإرهاب سعيد صادق من القاهرة، أيضا السيد سلم زهران الكاتب والإعلامي ورئيس مركز الارتكاز الإعلامي من لبنان. بعد قليل أيضا معنا في الحلقة المفكر والباحث والكاتب السيد رياض الصداوي مدير مركز الوطن العربي للأبحاث والنشر من جنيف. أعود إلى السيد سعيد صادق من القاهرة. سيد سعيد، تتوقعون إذن مع توتر للأوضاع في اليمن، ماذا عن بقية المنطقة في ظل انعقاد اليوم قمة خليجية بخارطة طريق قديمة ربما وبملفات قديمة أبرزها الأزمة الخليجية، قمة تنعقد على امتداد يومين اليوم وغدا؟
شوف، كون ان القمة تنعقد ده انجاز وحده.
نعم.
بغض النظر الاجندة ايه او النتائج، لان احنا منذ يونيو والخليج في انقسام وفي تفكك وفي حروب اعلامية وسياسية واتهامات، والفجوة كانت عالية جدا.
نعم.
فكون ان يحدث هذا القمة بعد ما تقال ان مجلس التعاون انهار انجاز. ماذا سيحدث فيها؟ من الواضح ان لا يوجد اتفاق على حل المشكلة القطرية، فيبدو انها ستظل. ليه؟ بنستند ليه؟ ان الحملات الاعلامية من الطرفين لا تزال مستعرة، مفيش اي تهدئة، مفيش اي ضغط على الزر ان الحملات دي تتوقف، فمفيش تمهيد. حتى النهاردة السعودية والامارات بعتت وفد اعلامي صغير جدا للكويت، وقارنا بالوفد القطري الإعلامي اللي بيغطي، فلو هي كانت مهمة أول الدرجات دي وهم ناويين يعملوا حاجة، بيبقى القيادة السياسية بتدفع الإعلام إنه يعمل تغطية إيجابية أو سلبية. فواضح إن عدم الحضور القوي للإعلام السعودي والإماراتي لهذه القمة إنهم مش متوقعين حاجة ضخمة هتحصل، وغالبا هيحافظوا فقط على وضع مجلس التعاون لإرضاء الولايات المتحدة وضغوطها إنها محتاجة هذا المجلس للتصدي إلى إيران، ويبقى فيه نوع من التنسيق بغض النظر عن الخلافات الداخلية بين أعضاءه. فطبعا ده واضح قوي. موضوع اليمن حيظل برضه، هل ممكن نرى إن السيناريو تصعيد؟ هل حيحصل انتفاضة في صنعاء واشتباكات؟ هل إيران هتحاول تخفف الضغط بعد ما رأت أن الرد فعل في المنطقة عنيف، فهتطلب من الحوثيين أنهم ما يصعدوش عشان الأوضاع لا تكون؟
نعم.
مش واضح لسه، لكن احنا طيب. هنشوف خلال الأيام القادمة يعني توترات واضحة جدا. عايز أذكركم حاجة مهمة جدا، روسيا وقعت اتفاقية غريبة جدا مع مصر عن استخدام القواعد الجوية بتاعتها ناحية ليبيا وناحية البحر الأحمر. طب ليبيا مفهومة لأن في إرهاب في ليبيا وفي صراع أوروبي وغربي على بترول ليبيا، لكن البحر الأحمر مفيش حاجة غير موضوع اليمن. هي اليمن اللي منطقة يبدو أنها لسه مرشحة للتصعيد.
نعم. طيب خليك معنا دكتور، راجعين أيضا إلى مسألة مهمة جدا، هي مسألة القمة العربية أو انعقاد الجامعة العربية بسبب أزمة القدس وإمكانية الاعتراف بها كعاصمة لدولة إسرائيل المحتلة. ولكن أعود إلى الدكتور رياض السداوي من جنيف. دكتور رياض، أنت تعلم أنه منذ 3 أيام تقريبا الحرب في اليمن تحولت إلى محاولة لترحيلها إلى بعض الدول المجاورة، وأنت تعلم أنه تم إطلاق صواريخ باتجاه عديد الدول أبرزها السعودية. نعم، ولكن أيضا مدة يومين بعثوا صاروخ إلى أبو ظبي تم استهدافه في السماء قبل وصوله حتى إلى المجال الجوي الإماراتي. هل تعتقد أن نحن ذاهبين إلى التصعيد باستعمال الصواريخ وترحيل الأزمة إلى دول الجوار؟
هو بالتأكيد أما تصعيد وثم اشتباكات يومية في الواقع على الحدود السعودية البرية، خاصة في منطقة نجران وعسير، يعني مقاتلين حوثيين نراهم يدخلون ويحتلون مواقع وينسحبون وإلى آخره، رغم أن الإعلام لا يركز على ذلك. فبالطبع هذا قصف وضرب منذ 3 سنوات، فثم فاعل ورد فاعل. إما أن تزداد وتيرة العنف، البارحة مثلا قصف صنعاء، يقول لي صديق يمني من صنعاء قصفت بشكل رهيب، بشكل يعني تجاوز كل الحدود. فبالطبع سيحدث رد فعل فعل رد فعل. يعني نحن أمام خيارين، إما خيار السلام، يعني الجميع يجلس حول طاولة مباحثات، وكل الأطراف اليمنية 800 القبيلة، الحوثي على الزيدي على الشافي، حزب المؤتمر، المسلحين، يقولون كل واحد يقدم تنازل وفي نفس الوقت يحافظ على كيانه، ونقوم بكونفدرالية، نقوم بمخطط سلام بعيد الأمد. لكن هذا المخطط يجب أيضا أن توافق عليه إيران، السعودية، الإمارات، لأنه نحبه أو نكره هم أطراف مشاركة في هذا الصراع بشكل مباشر وغير مباشر. إذن حلين، إما تصعيد والحرب ستطول الجميع طبعا، أو البحث جديا على حق دماء كل اليمينيين وكل العرب وإيجاد حل سياسي نهائي.
نعم، أيضا الكارثة لن تتمثل ولن تتجسد في الحرب والأسلحة والقتال الدائر بين مجموعة المتقاتلين. هناك كارثة إنسانية بأتم معنى الكلمة اليوم تعيشها اليمن. نعرف أنه عدد اللاجئين وعدد المهجرين وعدد المساكين وعدد الناس اللي جاعت بالملايين اليوم في اليمن، وأيضا عدد الأمراض والأوبئة اللي انتشرت على التراب اليمني هي تحصى ولا تعد.
نعم أحسنت. لهذا احنا كعملنا ندوة في قلب البرلمان الأوروبي في بروكسل في شهر أكتوبر الفات، هذا اللي طرحته. نحن أمام مأساة إنسانية اللي يدفع ثمنها الشعب اليمني، عن أكثر من 10,000 ضحية نساء وأطفال مكسورهم الكوليرا. يعني نحن في القرن 21 نتحدث على مئات الآلاف المصابين بمرض الكوليرا، الحصار، الجوع، من أين يأتي الغذاء، المطارات مغلقة، الموانئ إلى آخره. إذن ثم مأساة إنسانية تتعاظم. أخشى ما أخشى أن يصبح اليمن صومال ثاني، لأنه لا يوجد فيه بترول وليس غنيا بالغاز، فتتجاهله القوى العظمى ومجلس الأمن والأمم المتحدة، فيصبح يعني منسي حتى عالميا. ربما لولا تدخل السعودية والإمارات وإيران لما تحدثنا حتى عن اليمن. انظر حال الصومال، يعني 20-25 سنة قتل ومقتول، الأمريكان خسروا طائرة هليكوبتر و8 جنود انسحبوا وتركوه لمصيره، حتى عالميا لا نعرف ماذا يحدث في الصومال.
نعم،
نفس الشيء، الخوف أن يحدث ذلك في اليمن. الكارثة الإنسانية كبيرة جدا وهائلة، هذا ما كذبنا عليه في قلب البرلمان الأوروبي. على الأقل المجتمع الدولي يتحرك من أجل إفادة مساعدات كبيرة وعاجلة وفورية، وأيضا أطباء بلا حدود إلى آخره، ومنظمة الصحة العالمية يجب أن تتدخل لمحاربة آفة الكوليرا. الكوليرا في القرن 21 يعني عار على الإنسانية بأجمعها.
طيب، ولكن كيف ستتدخل هذه المنظمات ونحن نعلم أن جميع المقاتلين يرفضون حتى تهدئة بربع ساعة لا سويعات؟
هذا هو المشكل في الواقع، خاصة
غلق أو مراقبة مطار صنعاء وميناء الحديدة وعدم ترك البواخر تأتي، كل هذا الحصار في الواقع هو ليس ضد الحوثيين وضد الشعب اليمني. الحوثي المقاتلين دائما يجدون حظهم في الأكل والشرب والصحة، لكن حصار ل 28 مليون يمني. فبالتالي على الأقل تتدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من منظمة الصحة وغيرها من أجل مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من آلامه، لأنه فعلا هو على وشك مشاعة، وفعلا الكوليرا تنتشر في كل مكان، وهذه مؤشرات خطيرة جدا. في غياب مشروع للسلم، في غياب مشروع لإيقاف القتال، على الأقل يقدم المجتمع الدولي مشروع إنساني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اليمنيين أطفالا نساء وشيوخ.
نعم، أعود إليك دكتور رياض السداوي بعد قليل، ولكن أعود إلى القاهرة الآن مع السيد سعيد صادق. الأزمة الإنسانية سعيد صادق وتعاطي الدول العربية مع هذه الأزمة، وخاصة دول الخليج التي على الأقل لديها من الإمكانيات ما يكفيها من ربما التدخل للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية.
شوف، أول حاجة أنا عايزكم تفكروا ليه الإعلام كله اهتم بموضوع اغتيال علي عبدالله الصالح وليس اغتيال الشعب اليمني. فأنا سنتين ونص أو ثلاث سنين والشعب اليمني يصبح ومفيش اهتمام إعلامي. أسباب عديدة، منها هيمنة الدول الخليجية على الإعلام الدولي والإقليمي، فمنع أي حد يفتح هذا الموضوع، وحتى لما بيتفتح بيتحط في زيل الأخبار بطريقة محدش يتابع. طبعا إحنا عندنا ثقافة سلطوية تقدس الحاكم، فهو الحاكم هو التاريخ. هنقول إيه؟ اليمن في عصر علي عبدالله صالح، تونس في عصر بن علي، لكن إن الشعب ما فيش اهتمام بإن الشعب بيتذبح في اليمن، الكوليرا زي ما قال دكتور رياض، والأمراض والكوارث والمجاعات والخدمات والطب، كل ده كارثة. محدش مهتم ليه؟ إحنا كعقل عربي أصبح مسيطر علينا بإعلان خليجي، بيسيطر أيضا على الجامعة العربية، بيوجهها اتجاهات معينة وقرارات معينة. طبعا النتيجة اللي انت شايفها دي، فقط نهتم لما واحد يموت، انما ملايين يموتوا محدش مهتم.
نعم. طيب سعود إليك في مسألة أخيرة، مسألة الجامعة العربية ومسألة إمكانية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل المحتلة، ولكن أختم مع الدكتور رياض السداوي في مسألة اليمن. سيد رياض السداوي، قمة خليجية تنعقد في هذه السويعات وستتواصل على امتداد يومين، هل ستصدر مواقف مهمة أم ستكتفي بالبيان والشذب والندب كما عودتنا؟
أنا أعتقد مجلس التعاون الخليجي حقق في السابق الكثير من الامتيازات للمواطنين، خاصة حرية التنقل ببطاقة الهوية إلى آخره، لكنه الآن انتهى فعليا، مثل ما انتهى المغرب العربي بسبب مشكلة الصحراء بين المغرب والجزائر. أيضا مجلس التعاون الخليجي انتهى بسبب مشكلة قطر. يعني تنعقد هذا الاجتماع في غياب مسؤول رفيع من الإمارات أو مسؤول رفيع من السعودية، بمعنى أنه فقط يبقى حبرنا على ورق وهيكل. الآن نحن أمام سياسة محاور، ثم محور أبوظبي الرياض، ثم قطر، وثم عمان تنا بنفسها وتحاول أن تقوم بالوساطة، الكويت تحاول أن تقوم بالوساطة بشكل حذر لأنها لم تتحالف كلية مع قطر، وفي نفس الوقت ترفض الدخول في حلف البحرين أبوظبي والرياض، رغم البحرين تتبع اقتصاديا السعودية. إذن نحن أمام محاور وانتهاء، لابد من الاعتراف أنه مجلس التعاون الخليجي السابق الذي نعرفه قد انتهى رسميا بسبب أزمة قطر، لأن الأزمة وصلت إلى حد لم إنساني واقتصادي لم يعد من المناسب أن نتحدث عن مجلس التعاون الخليجي. هذه عداوة
لا شاهد العربية وشاهد الجزيرة نشتم في بعضها وتب في بعضها ووصلوا وعلى تويتر وصلوا شتائم يعني وعراض وصلوا إلى حد منهار جدا حتى أخلاقيا. إذن حسب رأي أنت مجلس التعاون الخليج.
نعم طيب سأعود إليك الدكتور رياض السداوي في مسألة أخيرة هي مسألة الجامعة العربية. وآخر نقطة على فكرة منذ قليل أصدرت بيان تقول أنه أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتداء صريح على الأمة العربية وكأنه أول اعتداء. سأعود إلى هذه النقطة ولكن قبل ذلك معنا الدكتور سالم زهران رئيس المركز الارتكاز الإعلامي من لبنان. سيد سالم أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا لحضرتك.
شكرا لك على قبول الدعوة سالم زهران. قتل علي عبد الله صالح فكيف ستكون التداعيات بعد مقتل الرئيس اليمني السابق؟
بعد اعدام الرئيس السابق قدام حسين وبعد تنكيل معمر قذافي بات خبر مقتل رئيس جمهورية عربية اشبه بالامر العادي للاسف.
نعم.
نحن نعيش في مرحلة انحطاط من التاريخ ويبدو أن هذا الانحطاط مستمر. تقديري الشخصي أن اليمن ذاهب إلى الصومالة أي إلى تجربة تشبه تجربة الصومال بمزيد من القتال والفقر والحروب والدماء للأسف. ويبدو أن دماء علي عبد الله صالح ليست إلا مقدمة لمزيد من الدماء.
طيب بمعنى مزيد من الدماء ما المقصود بذلك؟ الدماء تسيل يوميا تقريبا ولكن هل تتوقعون تصعيدا أكثر مما نعيشه منذ 3 سنوات من التقتيل؟ عرب تقتل عرب.
المشهد اليوم سوف يكون على الشكل التالي. الشعب اليمني مشتبك مع قوات التحالف وقيادة السعودية من جهة والشعب اليمني مشتبك مع بعضه البعض بعملية ثائرية قبلية تشبه القرون الوسطى.
نعم.
كان اليمنيون يخوضون حربا مع السعودية وقوات التحالف. أما هذه الحرب اليوم فسوف تصبح مزدوجة حربا داخلية أهلية بين أنصار علي عبد الله صالح وقيادة نجلي أحمد والحوثيين. وحربا بين اليمن والسعودية. وعليه قلت أن المزيد من الدماء سوف تسيل للأسف.
خلاصة القول هل سيستمر سيلان الدماء والسبب الصراع السني الشيعي؟
الحوثيون ليسوا شيعة
ولكنهم موالون
لا من قريب ولا من بعيد. لا الحوثيون طوال عمرهم كانوا محسوبين على قطر وكانوا محسوبين على صناعة الخليجية.
نعم.
السعودية بآسف على العبارة السعودية بحقدها وأسلوبها الخنز هي من دفعت الحوثيين في قلب الحضن الإيراني. وللأسف يبدو أن السعوديين ما دخلوا معركة إلا وخرجوا منها مهزومين.
نعم.
تجلوا الرئيس سعد الحريري المحسوب عليهم والآن الرئيس سعد الحريري أصبح خارج الفضاء السعودي. قبل الأمس كان بشار الأسد الرئيس السوري إلى جانب الملك عبدالله في معادلة سينسين حرضوا عليه وانقلبوا عليه واليوم أصبح بشار الأسد الرئيس السوري أقرب إلى إيران منه إلى تلك الدول العربية.
نعم.
في كل معركة تخوضها السعودية للأسف تسلم هذه المدينة وهذه البلدة وأصدقائها السابقين إلى القيادة الإيرانية. هكذا حصل في العراق، هكذا حصل في سوريا، هكذا يحصل في لبنان، وهكذا حصل في اليمن. ما دخلت السعودية في اشتباك مع أي فريق إلا وكانت تفيد خصومها. وهناك حديث يقول حذاري من الأحمق يريد بك خيرا فيضرك.
طيب.
يبدو أن المملكة العربية السعودية تستعين بمستشارين لديهم من الحماقة ما يكفي بحيث أن إيران تستفيد دائما من كل خطوة تقوم بها المملكة العربية السعودية.
طيب فقط للتاريخ الآن ربما المنطقة تعود إلى بعض من الهدوء على مستوى سوريا وعلى مستوى العراق والمعارك الأخيرة. متى ستذهب اليمن في هذا السيناريو؟
أنا للأسف صحيح أن المشهد في سوريا يذهب إلى التهدئة لكن هناك تقارير صحفية جدية تشير إلى أن المقاتلين الموجودين في الرقة وفي دير الزور وفي إدلب من داعش والنصر العرب قد انتقلوا إلى سيناء وإلى ليبيا، وبالتالي هذا الإرهاب يتنقل من بقعة جغرافية عربية إلى بقعة جغرافية عربية أخرى. هذا في الشق الأول. أما في الشق الثاني، فأنا على رأيي وأتمنى أن أكون مختلف وأتمنى أن تأتي الأحداث على عكس ما أحلل، لكنني أرى أن اليمن ذاهب نحو صوملة ونحو المزيد من الحروب والدماء بين الشعب اليمني وبين البلديين وجيرانهم العرب وعلى رأسهم السعوديين.
نعم. طيب سؤال أخير، تعليق السيد سالم زهران وأنت الكاتب والإعلامي رئيس المركز الارتكاز الإعلامي من لبنان عن آخر بيان يصدر عن الجامعة العربية منذ قليل، تقول أنه أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتداء صريح على الأمة العربية.
نتنياهو قال أن الكثير من العرب وقادة العرب ينتقون بنا سرا ونحن في أفضل علاقات معهم. هذا بيان للعموم صدر بعد أن صدر الموقف الأمريكي الجديد بأن تريث في مسألة إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. برأيي أن العرب أصبحوا من الماضي في السياسة وهم نيام، ولا يستطيع أحد في هذه الدنيا أن يحيي هذه العظام وهي العميل.
نعم. دكتور سالم زهران من لبنان، شكرا جزيلا لك. عود الى
شكرا لأهلنا بإذاعة جوهر.
شكرا لك سالم زهران، بارك الله فيك. عود الى سعيد الصادق من القاهرة، أستاذ علم الاجتماع السياسي والباحث في مجال الإرهاب. السؤال الأخير، المزحة الأخيرة للجامعة العربية تقول فيها أي اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتداء صريح على الأمة العربية، وكأنه أول اعتداء صريح يصل الجامعة العربية، فما رأيكم دكتور؟
العالم العربي بيعيش أسوأ حالاته، بيفكرني بعصر ملوك الطوائف.
نعم.
حكاية القدس طبعا لما تنظر كانت زمان بيتقال القضية الفلسطينية القضية المركزية عند العرب، الآن عندنا القضية عندنا أكثر من قضية، اليمن، العراق، سوريا، ليبيا، السودان وهالمجر. طبعا لو حتى قامت الولايات المتحدة بعمل هذا لن تجد من العالم العربي اللي بيبحث عن شرعيته وحمايته من الخارج إلا على شاب، هتلاقي ده طريقة خطاب الشاب واللعن وهكذا، لكن مش هيعملوا حاجة. دول عجزة تدافع عن نفسها، دول بتستورد كل شيء من الأكل والشرب لكل شيء، حتى أسلحتها بتستوردها. إحنا 5% من العالم لكن بنستورد 50% من أسلحة العالم، ومع ذلك زي ما انت شايف حضرتك احنا عارفين ولا عارفين ندافع عن جيراننا او على اشقائنا، ما فيش حاجة. وطبعا الولايات المتحدة بتحاول تشوف مصالحها، ترامب عنده أزمة داخلية حب ياخد شعبية، احول الطارة الى القدس. وما يهمش بقى العرب اللي هم ممكن يتنازلوا عن اي حاجة، يعني هم ايه امكان الدول العربية انها تتحدى امريكا؟ البطول عندها العسكرية موجودة.
نعم.
إسرائيل تقبض كعصر لمن عصر في العالم العربي موجودة، المشكلة.
طيب وصلت الفكرة. الدكتور وأستاذ علم الاجتماع السياسي الباحث في مجال الإرهاب سعيد الصادق من القاهرة، وفي انتظار أنه تكون ضيفنا في المباشر إن شاء الله على قريب، نحكي وزادة على إمكانية انتقال عدد كبير من الإرهابيين من سوريا إلى سيناء وليبيا، تداعيات الأزمة هذه وهروب داعش إلى مناطق جديدة قد تندلع فيها أحداث أخرى على حد تعبير العديد من الخبراء. شكرا لك على المشاركة معنا. أعود إلى جنيف ودكتور رياض السداوي، نفس السؤال سيد رياض السداوي. الجامعة العربية منذ قليل أصدرت بيان تحت عنوان اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل هو اعتداء صريح على الأمة العربية.
والله الجامعة العربية أنا شخصيا لا أعترف بها كتنظيم يمنع عن مواطني السفر على الأقل بدون تأشيرة، يعني أنا عندي جواز سويسري، كم عاصمة عربية أمشي لها بالباسبور السويسري لأنه ما يطلبوش تأشيرة، بينما الجوازات العربية يجب تمشي السفارات وتسد الصف. يعني الحد الأدنى لما تحدث الاتحاد الأوروبي أول شيء يبدأ به هو حرية التنقل.
نعم.
بين مواطني. وبعد عملوا اتفاقيات اقتصادية و و و و و إلى آخره. احنا الحد الأدنى الممكن يعطي مضمون سوسيولوجي للجامعة العربية هذا غير موجود، وهو حرية التنقل بين العرب وأولوية الشغل للعرب مثلا في الخليج إلى آخر. الخليج كله هنود وبنغال وفلبين إلى آخر. إذن لا ننتظر شيئا من الجامعة العربية. آخر دور فعال لعبته كان في حرب أكتوبر 1973، ومنذ ذلك الحين انتهت تقريبا الجامعة، ولنا أمام محاور، أمام محاور بمعنى تقريبا السعودية كما يقول الراحل محمد حسن هيكل بعد حرب أكتوبر 73، نحن دخلنا الزمن السعودي، سيطرت على الجامعة بمالها يعني البوم بأموال البترول دولار الضخمة التي أتتها، فسيطرت عليها وتوجهها حيث تشاء. الجامعة العربية هذه التي تندد اليوم باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل هي نفسها من باركت ودعت لقصف ليبيا الحلف الأطلسي، هي نفسها من باركت ودعت لقصف وضرب سوريا، هي نفسها من دعت لقصف وضرب العراق سنة 92-91،
وهي نفسها من تصنف حزب الله المقاوم بالإرهابي أو المنظمة
الإرهابية. وقص على ذلك أيضا، هي ليست جامعة عربية، ليست جامعة عربية على الأقل نحن كناس كمواطنين كشعوب كمثقفين لا تمثلنا وقراراتها لا تمثلنا، فلكن بمعنى نددت وقالت في سيدي يلا مقبولة مشكورة على هذا الجهد الكبير، وهي أنها نددت وشجبت ورفضت.
لا أبرز ما في القرار، أبرز ما في القرار أنها لأول مرة تتحدث عن اعتراف أو عن اعتداء صريح تقول للأمة العربية، وكأنه الأول في تاريخ الأمة العربية اعتداء من أمريكا أو غيرها من الدول. فقط سيد رياض السداوي، هل تعتقدون أن ترامب سيتخذ هذا القرار الجريء بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس للاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل؟
والله حسب آخر خبر الآن، وصلني حسب آخر خبر يعني تقريبا منذ الساعة، أنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ماكرون ودونالد ترامب على أساس تأجيل هذا القرار، وأنه ليس في مصلحة المجتمع الدولي، وترامب استجاب لذلك بمعنى أجل العملية. يعني لاحظ أنه ماكرون رئيس فرنسي أكثر فاعلية أو نجاعة من الجامعة العربية التي نددت وشجبت مثل هذا التصرف.
شكرا لك على كل التفاصيل هذه الدكتور رياض السداوي، ما بقى لي كان نقول لكم شكرا. ثم زاد السادة المستمعين تعليقاتكم مع 73-24-3000 وإلا على 29-100-100 حول كل اللي جاب، يعني سورة نجم تخلط التعليقات على الباش فيسبوك أخبار الرياضة ساعتين على راديو جوهر FM. شكرا لكل الفريق، أجمل تحيات زهر الجيس، إلى اللقاء.